هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الأسيرات ومعركة الحقوق محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098 921 548 9950. أما المحطات التي سنتوقف عندها في هذا اللقاء ونستمع لها معا إن شاء الله، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وسنكون فيها مع الزميلة علياء صالح، وطبعا عدد من الزملاء الذين شاركوا في إعداد وتقديم هذه الفقرة. ثم بعد ذلك سنكون في فقرة الضيف والحديث معه، ومحورنا الأسيرات ومعركة الحقوق. ضيفنا سيكون الأستاذ أمين شومان، منسق اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى. بعد فقرة الضيف والحديث سنستمع معا إلى فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية، وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على حياة الشاعرة والأديبة والكاتبة زينب عبد السلام حبش ونموذج من أشعارها. سمعنا الكرام الفقرة الأولى في هذا اللقاء، صراع البوتقة مع زميل علياء صالح.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. وقعت مشادات كلامية خلال مراسم تشييع الجندي الصهيوني بار إل شموئيلي الذي قتل خلال مواجهات على الشريط الفاصل بنيران شاب فلسطيني. وذكرت القناة السابعة العبرية أن العديد من المشاركين في الجنازة هاجموا القادة العسكريين بسبب عجزهم عن حماية القناص شموئيلي من نيران الفلسطينيين. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
شتائم مسيئة وصرخات مهينة تعرض لها كل من مفوض شرطة الاحتلال كوبي شباتي وقائد المنطقة الجنوبية أليعازر توليدانو خلال تشييع جنازة القناص الصهيوني الذي قتل شرق قطاع غزة بإطلاق نار في مواجهات اندلعت مع شبان فلسطينيين في الذكرى السنوية 52 لإحراق المسجد الأقصى. وشارك مسؤولون صهاينة في جنازة الجندي موضحين أن المعاملة التي تعرض لها الضابطان أثناء التشييع كانت عدائية وتحريضية، وتأتي الحادثة تعبيرا عن حالة الغضب لإصابة الجندي ومقتله، حيث تعرض جيش الاحتلال لاتهامات كبيرة بالتقصير الذي أدى إلى مقتل القناص. صحيفة يدعوت أحرنوت أشارت أن الضربة المزدوجة التي تعرض لها قادة الاحتلال تكمن في نجاح الشباب الثائر باستهداف الجندي القناص، وأيضا استطاعوا ضرب ثقة الجمهور الصهيوني والجنود بقادتهم. وطلب محامي عائلة الجندي القتيل بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية مستقلة في ظروف إصابته ومقتله، مشيرا في مقابلة مع الإذاعة العبرية أن التقصير في إحاطة الجندي بالمخاطر لاحتواء الحادث وتجنب الإصابة، فيما أفاد موقع ولا العبري أنه طلب من جنود فرقة غزة ارتداء خوذة وسترة واقية، وذلك تجنبا لاحتمال أن يقوم المتظاهرون الفلسطينيون بإلقاء عبوات متفجرة نحو الجدار الأمني. ويصر الفلسطينيون على مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان عن القدس والأقصى.
نشكر الزميل محسن رماوي. هذا وأظهر التحقيق العسكري الذي أجراه جيش الاحتلال في ظروف مقتل الجندي بارئيل شموئيلي أنه لم يكن هناك أي تقييد لأوامر إطلاق النار كما دعت عائلته. وبحسب التحقيق، بعد إصابة الجندي سادت حالة من الإرباك بين الجنود والضباط بسبب عدم مقدرتهم على تحديد مصدر إطلاق النار، حيث اعتقد بعضهم أنه أصيب بنيران صديقة. وأرجع التحقيق سبب عدم تقدير الجنود والضباط لمصدر النيران في البداية إلى قدرة المقاوم الذي أطلق النار على إخفاء مسدسه، بحيث لم تستطع كاميرات المتابعة والمراقبة التقاطه، وقد أخرجه قبل تنفيذ العملية بوقت قصير جداً. ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات ساحة الكيان، حيث كشفت قناة كان العبرية عن استعدادات يقوم بها جيش الاحتلال لإخلاء كيبوتس كرم شالوم، أحد كيبوتسات غزة. وقالت القناة إن قرار الإغلاق جاء في عقاب انفجارات ناتجة عن فعاليات الإرباك الليلي التي تنظمها مجموعات شبابية لكسر الحصار عن غزة. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
مرور الأيام تتوالى الإنجازات وتظهر النتائج، فمن نتائج معركتي العصف المأكول وسيف القدس إخلاء كيبوتسات كاملة بعد فرار المستوطنين من نيران المقاومة، وأصبحت منازلهم خالية خوفا على حياتهم ومؤخرا خشية من اقتحامها من قبل الشباب الثائر خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق قطاع غزة. قناة كان العبرية كشفت عن الاستعدادات التي ينوي جيش الاحتلال القيام بها لإخلاء أحد الكيبوتسات المسمى كرم شالوم شرقي القطاع.
اليوم نكشف ومنذ انتهاء حرب 2014 أن الجيش يستعد لإخلاء كيبوتس كرم شالوم القريب من قطاع غزة، وذلك في أعقاب المظاهرات والانفجارات القوية التي تنظمها حماس عبر فعاليات الإرباك الليلي.
القناة ذكرت أن سكان هذه المستوطنة يعرضون منازلهم للبيع بأقل الأسعار بعد أن تركوها وهاجروا منها في السنوات والأيام الماضية.
الكيبوتس قريب من الجدار الأمني، والمستوطنون يشعرون بخوف شديد لأن أصوات الانفجارات تحدث وكأنها داخل منازلهم.
وتتواصل الأنشطة والفعاليات اليومية على طول امتداد شرق القطاع بسبب إصرار الاحتلال على إبقاء الحصار واستمرار العدوان. ويطالب منظمو الحراك الشعبي ومجموعات الإرباك الليلي برفع الحصار كاملا عن أهالي القطاع، مؤكدين أن الاحتلال لن ينعم بالأمن ما لم تحصل عليه غزة، مستخدمين كل الأساليب والأدوات الخشنة التي من شأنها أن تجبره على الاستجابة لشروطهم.
نشكر الزميل منذر ربايعة. ومستمعينا الكرام، ننتقل إلى الداخل المحتل، حيث كشفت مصادر عبرية أن اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين في الداخل المحتل على غرار تلك التي اندلعت في أيار مايو الماضي ليست سوى مسألة وقت. موقع والا العبري نقل عن مسؤول رفيع في شرطة الاحتلال تحذيره من موجة مواجهات مقبلة يقدر أنها ستكون الأعنف. وأشار المسؤول في كيان الاحتلال إلى أن الشرطة وجدت صعوبة في الاستجابة خلال المواجهات الماضية، مبينا أن قوة الشرطة محدودة للغاية. وذكر المصدر أن جهاز الشرطة طلب من وزير الأمن الداخلي فتح أماكن لتجنيد 5000 شرطي جديد، إلا أن الأخير عزى عدم قبوله بالأمر لسبب مالي. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أصمت منصور، نستمع معا.
سيد أصمت، هناك تخوفات يبديها قادة في شرطة الاحتلال حيال اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، قالوا أنها ستكون الأعنف ويصعب التصدي لها. كيف يمكن تناول هذه التخوفات، وعلى أي أرضية يرتكز قادة شرطة الاحتلال للحديث عن هذا النوع من التخوفات؟
هذه التخوفات موجودة خاصة على ضوء يعني استخلافات العبر بين قوسين التي حدثت ما بعد العدوى الأخير على قطاع غزة. واضح أن هناك حالة يعني فجوة كبيرة، وأيضا ثبت أن الشرطة لا تستطيع أن تسيطر بأي حال من الأحوال في ظل وجود مثل هكذا يعني انصدامات. كل التراكمات والضغط والتهميش وحالة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في الداخل انفجرت في الموجة الأخيرة، وحالة أيضا الحقد والعنصرية من كل المجتمع الإسرائيلي الذي يعني كان ينظم نفسه في مجموعات متطرفة تتنظم عبر الفيسبوك وتحمل السلاح وتهاجم المواطنين الفلسطينيين، كل هذا تفجر وكشف عن عمق الهوة وأن وهم التعايش ووهم الكريمة يعني أسرنا، وأن الفلسطينيين أصبح يعني في الداخل مصيرهم هو فقط وشغلهم الشاغل لقمة العيش والحقوق الفردية، كل هذا تفجر في وجوههم مرة واحدة. الآن الشرطة في الفعل تستنتج أنه هذا يعني الخطر قائم، وأنه ارتباط الفلسطينيين بالقضية الفلسطينية وبقضايا الشعب الفلسطيني وبالمقدسات كبير، وبالتالي يحتاج إلى نظرة مختلفة. وإمكانيات الشرطة الحالية وظروفها لا تؤمكنها من يعني مواجهة تحدي من هذا النوع، خاصة إذا ما تزامن مع انفجار أوضاع في الضفة وغزة.
طيب سيد أصمت، واضح أن شرطة الاحتلال تريد أن تزيد من عديدها، وتم طلب عمليات تجنيد جديدة لخمسة آلاف شرطي، ولكن هذا الأمر قوبل بالرفض والاكتفاء بألفي شرطي بسبب الميزانية. هل زيادة أعداد الشرطة في الداخل المحتل سيمنع قيام الموجة الجديدة من العنف كما تتوقع شرطة الاحتلال؟
يعني هذا هو منطق الغطرسة. يعني شرطة الاحتلال وقادة الاحتلال يعتقدون أنه من خلال القمع والقوة والقبضة الحديدية وزيادة عدد الشرطة يمكن السيطرة على هذه المواجهات وكبت في مشاعر الناس ومنعها التعبير عن نفسها وعن الدراكة التي تمر بها وحال تمييز المنهج التي تعرض لها. أنا أعتقد أنه حتى لو زادوا، يعني صح أنه هناك أزمة مالية وهناك كورونا وهناك حكومة لها أولويات وطبيعتها وتكوينها مختلف، ولكن أيضا حتى لو قبل 5000 جندي ومعنوعين يعني أضافوا حرس الحدود وأضافوا في المواجهة الأخيرة ولم يغير، يعني هذا لم يهدئ الأمر ولم يعني يضمن السيطرة الكاملة إلا بعد أن هدأت الأحداث. لذلك منطق القوة ومنطق العربدة ومنطق فقط بالقضاء وبالقضاء الحديد في حل الأمور هو الذي لا زال يحرك هذه الدولة ورموزها.
عصمت منصور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أيها الأحبة، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزملاء محسن ريماوي ومنذر ربايعة وعلياء صالح وحسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عصمت منصور.
حيث أتيت فإلى الموت سعي أخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي أخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت.
أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الأسيرات ومعركة الحقوق، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي أفضت إليه معركة الأسيرة أنهار الديك الذي أجبر الاحتلال على إطلاق سراحها؟ ماذا عن واقع الأسيرات اليوم؟ والحديث يدور عن معاناة وظروف اعتقال قاسية وحرمان من الحقوق. هل نشهد حراكا داعما للأسيرات على مستوى الحراك الذي رافق قضية الأسيرة أنهار الديك؟ أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال يعتقل في سجونه 36 أسيرة فلسطينية بعد الإفراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك. وأوضح المركز أن الأسيرات يقبعن في ظروف اعتقالية قاسية ويحرمن من كل مقومات الحياة البسيطة ويتعرضن لكل أشكال الانتهاك والتضييق والحرمان من الحقوق الأساسية. وأكد المركز أن الأسيرات بحاجة إلى جهود حقيقية وجادة من أجل إطلاق سراحهن أو على الأقل تحسين شروط حياتهن في سجون الاحتلال ووقف الهجمة الشرسة التي يتعرضن لها من إدارة السجون، مستشهدا بحالة التضامن الواسع التي رافقت قضية الأسيرة الديك والتي انتهت بإطلاق سراحها. هذا وفتحت قضية الأسيرة أنهار الديك الباب على مصراعيه حيال واقع الأسيرات في سجون الاحتلال، وبالأخص الأسيرة أسراء جعابيص، حيث أطلق نشطاء وأسرى محررون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تحت هاشتاج أنقذوا إسراء جعابيص، وذلك للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة إسراء والتي اعتقلت في تشرين أول أكتوبر عام 2015 بعد إصابتها بحروق خطيرة. واعتبرت الحملة أن من المغضب والمعيب ألا تكون قضية الأسيرة جعابيص وحاجتها للتدخل الطبي على سلم أولويات الحكومة ومؤسسات حقوق الإنسان، خاصة وأنها بحاجة ماسة إلى أكثر من 8 عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي. قراءة واقع الأسيرات في سجون الاحتلال وخصوصية الأسيرة إسراء جعابيص تأتيكم في سياق تقرير الزميل يوسف حمدان.
أطلقوا سراح إسراء جعابيص، حملة يطلقها الشارع الفلسطيني لتفعيل قضية الأسيرة المصابة إسراء والضغط نحو الإفراج عنها. الحملة الشعبية جاءت بعد أن فقد الشارع الفلسطيني ثقته بأن تشكل السلطة الفلسطينية أي ضغط حقيقي لتفعيل قضية الأسيرات والدفع نحو الإفراج عنهن. إسراء والتي اعتقلها الاحتلال عام 2015 بعد احتراق مركبتها تعيش ظروفا اعتقالية صعبة في ظل حاجتها الماسة لتنفيذ 8 عمليات جراحية لكي تتمكن من تسيير أمور حياتها.
اليوم إسراء حملتني رسالة قبل ما أطلع أنه أوجه رسالة لكل أحرار العالم أنه ينقذوها بأسرع وقت، لأنه هي بتعاني من ضغوطات نفسية وجسدية، لأنه بضل تحكي أنا كيف لما كل حدا لما بيشوفني شو بحس.
الحملة التي انطلقت إلكترونيا ومن المخطط لها أن تنتقل إلى الشارع جاءت في ظل استمرار التنسيق الأمني واجتماع قيادة السلطة مع قادة الاحتلال لتنفيذ مخططات أمنية صهيونية بعيدا عن الهم الفلسطيني، حيث يرى المواطن بأنه يقف وحيدا ليدافع عن همه وقضاياه الوطنية.
المستوى الرسمي للأسف هناك تجاهل تام لقضايا الأسرة، وأكبر دليل أنه ضم الرضوخ للاحتلال بموضوع رواتب الأسرة للأسف. أعتقد بأنه إذا بقي المستوى الرسمي بهذا التفاعل، بهذا خلينا نسميه الضغط البسيط أو الضغط المجامل، يعني يستخدم قضية الأسرة المجامل، أعتقد بأنه لن يكون هناك أي تقدم في ملف الأسرة.
إسراء والعشرات من الأسيرات المتبقيات خلف القضبان يواجهن ظروفا حياتية صعبة تدفع بالأحرار نحو حملة شعبية لنشر قصصهن والضغط على الاحتلال بكل الوسائل للإفراج عنهن.
شكرا للزميل يوسف حمدان. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ أمين شومان منسق اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرة، معنا عبر الهاتف. سيد أمين حياكم الله، أهلا بكم. إلى جانب معركة الاعتقال الإداري اليوم يجري الحديث عن 36 أسيرة يعانين من سجون الاحتلال، ماذا في خصوصية الأسيرات في السجون خاصة وأن الحديث اليوم يدور عن معاناتهن؟
يعني بعد التحية للأسرى والأسيرات في مختلف السجون والمستشفيات الإسرائيلية، يوجد الآن داخل السجون الإسرائيلية أكثر من 37 أسيرة فلسطينية موجودات غالبيتهن في سجن الدامون، بينهن 10 أمهات و15 أسيرة ينتظرن الأحكام، وهناك أسيرات محكومات داخل هذا السجن يعيشن في أوضاع كارثية ومخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية. وعلى رأس هؤلاء الأسيرات الأسيرة إسراء الجعاضيص وأمل معتقاتك اللواتي يعانين من أوضاع صحية صعبة، وتحديدا الأسيرة إسراء الجعاضيص التي هي مصابة بحروق في كافة أنحاء جسدها وفقدت 8 من أصابع يديها، وهي بحاجة إلى رعاية من قبل أخواتها الأسيرات في سجن الدامون. هذا السجن القديم الذي يفتقد إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، وبحاجة إلى نقل من هذا السجن، حيث أن الأسيرات بحاجة إلى ظروف تتناسب مع الوضع الصحي لهن داخل هذا المعتقل، ورغم المناشدات من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية من أجل توفير سجون أفضل من هذه السجون القديمة التي توجد بها الأسيرات والأسرى الفلسطينيين. وكذلك الأوضاع الكارثية وسحب الامتيازات من الحركة للأسيرة الفلسطينية واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد ومنع التعليم والسيارات والنقل في البوسطة الحديدية واقتحام الغرف والأقسام والحرمان من الاتصالات التلفونية مع ذوي الأسرى والعديد من الامتيازات للحركة للأسيرة الفلسطينية التي تم سحبها من قبل إدارة مصلحة السجون والمعاناة التي تعانيها الأسيرات بشكل دائم، حيث تتواصل حملات الاعتقال بحق الفتيات الفلسطينيات والتي كان آخرهن أنهار أبيك التي تم الإفراج عنها بعد ممارسة الضغوط على أعلى المستويات الحقوقية والقانونية على المحاكم العسكرية الإسرائيلية، والتي نالت الإفراج عنها وهي حامل في شهرها الأخير قبل أن تضع مولودها في أوضاع صحية كارثية داخل السجون الإسرائيلية. هذا ناهيك عن استمرار تحويل بعض الأسيرات إلى الاعتقال الإداري، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.
طيب كيف تتم متابعة الأسيرات في سجون الاحتلال، خاصة إذا كان الحديث عن مضايقات، عن حرمان من الحقوق الأساسية كما أشرتم؟ إلى جانب المحامين، هل هناك مؤسسات حقوقية تتابع قضيتهم؟
نعم، هناك العديد من المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ولكن منذ انتشار جائحة كورونا لا يوجد هناك زيارات حقيقية من قبل هذه المؤسسات، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث لا يوجد هناك زيارات مباشرة للأسيرات داخل السجون الإسرائيلية بمبرر أن هناك وباء كورونا الذي من الممكن أن ينتشر من خلال هذه الزيارات واللقاءات ومن خلال التحقيق ومن خلال نقل الأسيرات في البوسطة الحديدية أو نقلهن إلى العلاج أو غير ذلك في المراكز الطبية الموجودة داخل السجون الإسرائيلية. حيث أن كل المؤسسات الحقوقية تحاول الاطلاع على الملفات الطبية للأسيرات المريضات، تحاول زيارة بعض الأسيرات التي اللواتي هن بحاجة إلى مثل هذه الزيارة، ولكن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية
طيب اليوم تتجه الأنظار إلى الأسيرة إسراء الجعابيص، هناك حملة مساندة للأسيرة جعابيص التي تعاني من جروح وحروق تعرضت لها أثناء عملية الاعتقال. طبعا هي كما يعني ورد في الأخبار أنها بحاجة إلى عملية 8 عمليات جراحية لكي تمارس حياتها بشكل طبيعي. ماذا عن قضيتها؟ نعم سيدة أمين، وأننا فقدنا الاتصال بالأستاذ أمين الشومان، نعود بعد قليل لمتابعة الحديث. ما الذي أفضت إليه معركة الأسيرة أنهار الديك الذي أجبر الاحتلال على إطلاق سراحها؟ ماذا عن واقع الأسيرات اليوم؟ والحديث يدور عن معاناة وظروف اعتقال قاسية وحرمان من الحقوق. هل نشهد حراكا داعما للأسيرات على مستوى الحراك الذي رافق قضية الأسيرة أنهار الديك؟ الأسيرات ومعركة الحقوق موضوع برنامج فلسطين اليوم، حيث نتحدث عن أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال. فكما ورد هناك 36 أسيرة فلسطينية ما زلنا في سجون الاحتلال بعد الإفراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك. نعود إلى الأستاذ أمين شومان منسق اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى. سيد أمين مرة أخرى نرحب بكم ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك. اليوم تتجه الأنظار إلى الأسيرة إسراء الجعابيص، هناك حملة مساندة للأسيرة جعابيص التي تعاني من جروح ومن حروق تعرضت لها أثناء عملية الاعتقال، هي بحاجة إلى 8 عمليات جراحية لكي تمارس حياتها بشكل طبيعي. ماذا عن قضيتها؟
نعم، الأسيرة إسراء الجعابيص هي مثال صارخ على استمرار سياسة الأمارات المتعمد بحق الأسيرات. هي معتقلة منذ أكثر من 5 سنوات ومحكومة بالسجن الفعلي 11 عاما في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ولديها طفل، وكانت قد أصيبت في سيارتها أثناء انفجار عبوة غاز ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها المسبب بتبجيرها، ولكن الحقيقة غير ذلك. نشب حريق في سيارتها التي كانت تحمل جرة للغاز، وقد أصيبت بحروق لأكثر من 50% من جسدها وبطرت 8 من أصابع يديها، وهي بحاجة إلى رعاية من قبل الأسيرات. وهناك العديد من المناشدات من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية بضرورة الإفراج عنها حتى تتلقى العلاج في المشافي المدنية الفلسطينية، ولكن هناك إصرار من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والمحاكم العسكرية برفض الإفراج عنها، وخاصة أن هناك سياسات انتقامية من الأسيرات والأسرى الفلسطينيين داخل هذه السجون. هي لا تستطيع أن تخدم نفسها بنفسها، وهي بحاجة إلى من يساعدها على رعاية نفسها داخل السجون الإسرائيلية، بمعنى أن هناك إعاقة أكثر من 80% لدى هذه الأسيرة. هذا ناهيك عن وجود حروق في الوجه والظهر والتي هي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. لذلك هناك تحرك على أعلى المستويات، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إرسال مذكرات إلى كل المؤسسات الحقوقية، سواء إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التدخل لإنقاذ هذه الأسيرة، وخاصة أنها بحاجة إلى إجراء العديد من العمليات الجراحية العاجلة لها حتى تستطيع أن تمارس حياتها بشكل أفضل داخل هذه السجون. ولكن الواضح تماما أن هناك تسويف ومواصلة في عدم إجراء هذه العمليات الجراحية لها، وهي تعاني من آلام طوال 24 ساعة في سجن الدامون رغم كل هذه المناشدات والمطالبات والتدخلات بضرورة إجراء العلاج الطبي اللازم لها وإجراء العمليات اللازمة، وكذلك بضرورة الإفراج عنها، حيث تم تقديم العديد من الطلبات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بضرورة الإفراج عنها، ولكن كل هذه الطلبات قد رفضت، وكان هناك إصرار على الاحتفاظ بها داخل السجن الإسرائيلي حتى تكمل مدة سجنها وهي 11 عاما. نعم.
تمام. طيب هل يمكن الدفع ببقية الأسيرة يعني ب نعم بقضية الأسيرة الجعابيس على غرار قضية الأسيرة أنهار الديك؟ ما المطلوب لذلك برأيكم؟
يعني المطلوب أن يكون هناك تحرك على صعيدان، الصعيد الأول هو الصعيد الشعبي والجماهيري. أن تصبح قضية الأسيرة أسراء الجعابيس هي الأساس، وأن يتم التسليط عليها من خلال أوسع حراك شعبي وجماهيري فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي، حتى نستطيع أن ننتصر لهذه الأسيرة، وحتى نستطيع أن نضبط كل الأساليب والانتهاكات التي تمارس بحقها داخل السجون الإسرائيلية. والمسار الثاني هو المسار الحقوقي والقانوني والسياسي. المطلوب من كل المؤسسات الحقوقية أن تمارس دورها وتتحمل مسؤوليتها بشكل أفضل لما تواجهه وتعاني هذه الأسيرة، وتحديدا التي لا تكون بخدمة نفسها بنفسها وتعيش أوضاع صحية كارثية وصحية صعبة داخل السجون الإسرائيلية. وكذلك أن يكون هناك حراكا على المستوى الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني والعربي والدولي، حتى نستطيع انتزاع الإفراج عنها كما حصل مع الأسيرة أنهار الديك بعد تدخلات عديدة وبعد حراك شعبي وجماهيري وبعد أن تم تسليط الضوء على قضيتها العادلة والإنسانية، وخاصة أنها كانت تطع مولودها داخل السجون الإسرائيلية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين شومان منسق اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى.
ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهر بسبيل الله. يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه، لا سبيل الوطن عزم سجن وحرام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ أمين شومان منسق اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان الأسيرات ومعركة الحقوق وما أفضت إليه معركة الأسيرة أنهار الديك الذي أجبر الاحتلال على إطلاق سراحها، وعن واقع الأسيرات اليوم والحديث عن معاناة وظروف اعتقال قاسية وحرمان من الحقوق، وكذلك الحراك الداعم للأسيرات على مستوى الحراك الذي رافق قضية الأسيرة أنهار الديك. نشكر الأستاذ أمين شومان وندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا، والساعة الآن 3:20 مساء في القدس المحتلة. شموع الأرض يا جلاد لا تركع، وإن تفقع عيون الطفل أو تقلع، فخذ ما شئت من جسدي وكل ما شئت من كبدي وكل ما شئت من كبدي، ومزق طفلنا إن شئت بالمدفع لن نركع.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتوقف في هذه الفقرة عند الشاعرة والأديبة والكاتبة الفلسطينية زينب عبد السلام حبش. ولدت شاعرتنا في قرية بيت دجن جنوب شرق مدينة يافا المحتلة عام 1943، وتربت في أسرة ذات ماض عريق في النضال، حيث استشهد 2 من إخوتها بالإضافة لاستشهاد ابن أخيها والتحاق كثير من أفراد أسرتها بالثورة الفلسطينية. وهذا ما يفسر الطابع الوطني الذي يميز أشعارها. هاجرت شاعرتنا حبش من يافا، فمكثت فترة في اللد ثم انتقلت إلى نابلس، حيث التحقت بمدرسة تابعة لوكالة الغوث، وقد أظهرت اجتهادا كبيرا أدى لترقيتها من الصف الثاني إلى الصف الرابع الابتدائي. وبعد إنهائها المرحلة الابتدائية انتقلت إلى المدرسة العائشية، ثم أنهت المرحلة الثانوية بمدينة نابلس. بعد ذلك بدأت دراستها الجامعية سنة 1961 بجامعة دمشق في سوريا، فدرست اللغة الإنجليزية، ثم تخرجت سنة 1965. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا معكم عن الشاعرة والأديبة الفلسطينية زينب عبد الهادي حبش. وبعد حصولها على الإجازة الجامعية في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة دمشق، عادت إلى فلسطين فعملت مدرسة للغة الإنجليزية في الفارعة. كانت شاعرتنا من أوائل المعتقلات في أواخر 67 وبداية 68، حيث اعتقلت في بداية الاحتلال مع مجموعة من أحرار فلسطين. تأثرت شاعرتنا حبش بالكثير من الأدباء والشعراء مثل بدر شاكر السياب، عمر أبو ريشة، وسعيد عقل، ونزار قباني، وفدوى طوقان، ومحمود درويش، وسميح القاسم. شاعرتنا زينب حبش بدأت بكتابة الشعر بشكل رسمي تقريبا في المرحلة الثانوية، فأقدم قصيدة قيلت سنة 1958، حيث كان عمر الشاعرة حوالي 15 عاما، وكانت بعض أشعارها تنشر في الصحف والمجلات. نشر لشاعرتنا 5 دواوين شعرية، وهي ديوان الجرح الفلسطيني، وديوان حفر مذكراتي على جسدي، وعقد من النجمات، وقولي للرمل، وديوان مناجات، بالإضافة إلى 3 مجموعات خواطر، ومجموعتين قصصيتين، ومجموعة تمثيليات، كما ألفت 3 كتب تربوية، ولها مجموعة لوحات زيتية، ومخطوطتان لقصتين تسجيليتين، ومخطوطتان لديواني شعر باسم بواكير. مستمعينا الكرام، نتعرف أكثر على شاعرتنا من خلال قصائدها، فاخترنا لكم إحداها والتي جاءت بعنوان لا تقولي يا أمي مات، فتقول فيها: لا تقولي مات يا أمي، فإني لم أمت، قتلوني قتلوني قتلوني، سلخوا جلدي عن عظمي، ولكن لم أمت. غرفة التشريح يا أمي داخت وارتمت تحت حذائي، آلة التعذيب يا أمي بكت واسترحمت، إنه لا يعترف، ابعثوا غيري فقد شلت يداي، إنه لا يعترف، إنه لا يعترف، عمدوني بدمائي فابتسمت، وبحب الأرض يا أمي اعترفت.
فقأوا عيني يا أمي وقالوا لاعترف، فرأيت طيفا من خلف الضباب يمسح الدمعات عن وجه القمر. لم يمت ابنك من فرط العذاب، صرت يا أمي قضاء صافحت كف القدر. قطعوني. حرقوا بالنار يا أمي جبيني، فابتسم أغمدوا في الصدر خنجر. صرت يا أمي أكبر، صرت أكبر، صرت أكبر. من عيون الفجر فرت دمعتان أزهرت في الجرح وردة، زينت صدر الزمان.
ومع نهاية فقرة ألفباء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضل التي ألقت الضوء على حياة الشاعرة والأديبة والكاتبة زينب عبد السلام حبش ونموذج من أشعارها. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسيرات ومعركة الحقوق كان محور حديثنا في هذا اللقاء، كما استمعنا إلى فقرتي صراع البوتقة وألفباء فلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.